إن صاحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صاحبنا التجار عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس ونملأ به بطون الطروس.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
أسألكم سؤال ولا أريد الجواب عنه، أسألكم سؤال ولا أريد الجواب عنه. من منكم تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم؟ من منكم؟ إذن أنت أخذت صلاتك من أبيك مقلدا له، من أمك، من جارك، من إمام مسجدك، ولا تدري لماذا يرفع ولا لماذا يخفض ولا ماذا يقرأ ولا ماذا يقول. ما هكذا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم من يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم من يصلي.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة آخر شهر جماد الأولى لعام 41 و400 ألف، وفي هذا المسجد مسجد التميمي بالغيظة، نتذاكر مع إخواننا ما نرجو أن يكون نافعا لنا في عقيدتنا ونافع لنا في سيرنا إلى الله عز وجل، وذلك أننا في زمن كثر فيه الشر وقل فيه الخير، والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم تتفاوت الأزمان من حيث ظهور الخير والشر، لكن في الجملة أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. تكثر الفتن، لو تأملنا فتن القتل والقتال لوجدنا أنها في هذا الزمان أكثر من غيرها من الأزمان المتقدمة، ولو تأملنا فتن سماع الأغاني ونظر إلى النساء وتعاطي المحرمات لوجدنا أنها أكثر من غيرها من الأزمنة، وهكذا في كل باب. حتى تقليد الكفار كان في الزمن الماضي يحصر في بعض الأشياء، وأما الآن فتجد أن كثيرا من الناس يقلدونهم في كثير من الأمور. فإذا كان هذا هو الحال نحتاج إلى أن ننتبه لأنفسنا حتى لا نقع في مخالفة دين ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان قيمته في هذه الدنيا وفي الآخرة بقدر طاعته لله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح والفوز والرشد والعز والنصر والتمكين في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذل والخزي والهوان في معصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وكتبت عليهم الذلة، كتبت عليهم بسبب ما هم فيه من الذنوب والمعاصي والبعد عن طاعة الله عز وجل. وإلا فالحال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. معنى ذلك أن الإنسان يكون عزيزا في هذه الدنيا وفي الآخرة بقدر طاعته لله عز وجل. دعك من نظرة الناس، الناس ينظرون إليك بما في قلوبهم، المستقيم ينظر إليك نظرة المستقيم، يحب ما أنت عليه ويفرح بما تدعو إليه ويسكن ويطمئن لما تنشر من الخير، بينما المبطل من أهل البدع ومن غيرهم ينظر إليك بما في قلبه. فإن كان ممن ابتلي بالسياسة ونحوها والتأثر بالدعايات ربما اتهمك بالعمالة، وإن كان من أهل الدنيا نظر إليك وقال لا يمكن أن هذا يبقى في المسجد ومع الكتب ليل نهار وصباح ومساء إلا وهو يبحث عن الدنيا ويطلب الدنيا. المهم كل إنسان ينظر إلى غيره بما في قلبه، وهذه قاعدة. فصاحب إساءة الظنون ينظر لغيره بإساءة الظن، وصاحب السياسة ينظر لغيره بنظرة سياسية، وصاحب المكر ينظر لغيره بنظرة المكر، وصاحب المخادعة ينظر لغيره بنظرة المخادعة. فأنت لا تلتفت إلى هؤلاء، نحن نقصد أنك تكون على ما يرضي الله عز وجل، هذا الذي يرفعك الله به وتكون به عزيزا. وإن كنت وضيعا في المال، وضيعا في الجمال، وضيعا في النسب، إلا أنك عزيز عند الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هكذا. وإن كان المؤمن رجلا أو امرأة، حر أو عبد، صغير أو كبير، فيدخل في العزة بقدر طاعته لله عز وجل. والله هو العزيز، العزيز يعز من أطاعه ويعليهم ويرفعهم ويذل من عصاه. وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وليست الذل فقط أن تمشي بين الناس محتقرا، لا، الذل أن يتسلط عليك الشيطان ويتلاعب بك، الذل أن تعاقر المعاصي والسيئات وتترك أسباب الرفعة، الذل أن يضعف إيمانك. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بينما الذي لم يكن هكذا يناله من الذل بقدر بعده عن الكتاب والسنة. إذن نحن بحاجة ماسة جدا إلى ملازمة أسباب الرفعة وأسباب العزة وأسباب النصر وأسباب التمكين. وإذا تكلمنا عن هذه الأسباب وإلى حاجتنا إليها، نحتاج أن نكون في نصر على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى الهوى وعلى الشبهات والشهوات. ليس فقط النصر في المعركة، النصر في المعركة تابع للنصر على النفس، النصر على الشيطان تابع للنفس للنصر على النفس، النصر على في هذه الدنيا تابع انتصارك على نفسك. كثير من الناس قد هزم داخليا بفعل نفسه الأمارة بالسوء التي تؤزه إلى الشر وتحثه عليه وترقبه فيه وتجليه له وتحببه إليه. النفس التي تزهد في الخير، خطبة الجمعة عليها ثقيلة، صلاة الفجر عليها ثقيلة، شهود الدروس والعلوم والمحاضرات عليها ثقيلة، البذل في أوجه الخير ثقيل، مجالسة الصالحين ثقيل. بينما إذا جلس في غير طاعة الله عز وجل وإذا بها تنشرح وتنبسط، تمضي الساعة إلى الساعة واليوم إلى اليوم والشهر إلى الشهر والسنة إلى السنة وهو يشعر بالانبساط. فإذا ما أمرته بطاعة الله قال: أنا أشعر بضيق، أشعر بقسوة. لا، الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان الحقيقي هو بطاعة الله عز وجل، طمأنينة في هذه الدنيا وطمأنينة في الآخرة، طمأنينة عند الموت وطمأنينة عند البعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، فالمؤمن يخرج من قبره مطمئنا مع شدة الأهوال وشدة الأحوال التي يمر عليها، بل وفي قبره حين يأتيه منكر ونكير يكون المجرم خائفا وجلا، فيقوم فزعا مشغوفا. وإذا سئل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ يعجز عن الإجابة لشدة الخوف والفزع ولما هو عليه من البعد. بينما المؤمن يقوم مطمئنا. جاء في بعض الأحاديث عند ابن أبي عاصم عن جابر وغيره أنه يمسح النوم عن وجهه وتخيل له الشمس عند القروب فيقول: دعوني أصلي لربي ولا فزع ولا مشغوف. وإذا سئل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ بادر بالإجابة. وقبل ذلك عند الموت قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. العاصي عنده فزع وذل وعدم سكينة عند الموت، بينما المؤمن يستبشر في موته. ولذلك جاء في حديث عائشة وعبادة وأبي موسى عن غيرهم: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا أبغض العبد لقاء الله أبغض الله لقاءه. ما سبب محبة العبد للقاء الله؟ الإيمان. ما سبب بغض العبد للقاء الله؟ الكفران. والسبب أنه في ذلك الحين المؤمن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فيستبشر وينشرح صدره للموت حين يعاين هذه الوعود العظيمة التي امتن الله عليه بها، وذاك يشتد حاله وتضيق نفسه. فمن الآن يا أخي المسلم اسلك سبيل الطمأنينة وسبيل السكينة، لعل الله عز وجل أن ييسر لك الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، كما ترون الناس في هموم وغموم وأحزان ومتاعب ونصب، وهذا الأمر قد مر على السابقين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يأكلون الميتة من شدة الفقر والحاجة، ويأكلون الجلود، ويقتل بعضهم بعضا لشدة الظلم، حتى أنه ربما قتل ابنه خشية الفقر، وقتل ابنته خشية الفقر والعار. وكان أحدهم يعبد الحجر والشجر لشدة الجهل الذي تسلط عليهم، فكانوا في أمور شديدة وأحوال سيئة أشد مما نحن فيه الآن. ما الذي غيرهم بين ليالي معدودات وأشهر وسنوات؟ تغير حال الجزيرة. أحدهم يكون في أشد أنواع الظلم، ظلما في الأنفس وظلم في الأموال وظلم في الأعراض، فلما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال من قال ذلك من المسلمين؟ فبمجرد أن يقولها: إن نظرت إلى الرحمة وجدته رحيما، إلى العفة وجدته عفيفا، إلى الصدق وجدته صادقا، إلى الكرم وجدته كريما باذلا، إلى المسارعة إلى الخير وجدته مبادرا، إلى غير ذلك. ما السبب الذي غير هذا الإنسان بعد أن كان لا يرحم ولا يبذل ولا يعين ولا يرفق، صار من أحسن الناس خلقا وطبيعة؟ إنه الإسلام الذي ذلل الله عز وجل به الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرق منه الشيطان، وقبل ذلك كان يخافه الناس جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحاله قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. عمرو بن هشام وهو أبو جهل لم يسلم، وعمر بن الخطاب وقد أسلم. فانظروا إلى هذا الرجل، كان مهابا شديدا فيما يذكرون في تراجمه، حتى ذكر أثر ولا يصح سندا لكنه مشهور، أن بعضهم قال: لو يسلم حمار بن الخطاب ما يسلم عمر بن الخطاب. فلما سمع آيات القرآن وإذا بعمر من صاحب القلب الرقيق والخلق الجميل والرفق بالمسلمين، حتى لقد قال في زمن خلافته: إني أخشى لو أن امرأة تموت بالعراق أو نحو ذلك لسئلت عنها. فأجرى على الناس الأرزاق بعد تيسير الله عز وجل، وفعل ما لا يفعل غيره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب بها عمر بعطن لشدة الفتوحات التي في عهده. ما الذي غير عمر بن الخطاب؟ الإسلام. الإسلام. فكلما كان الإنسان قريبا من الإسلام وعاملا بالإسلام ومعظما للإسلام، كلما حسن خلقه وعقيدته وطريقته وجميع شأنه. إذن ما فيه الأمة الآن من القتل والقتال والسرقة وكذلك الغصب والنهبة وكذلك التطلع إلى العورات والبحث عن المحرمات وتقليد الكفار والكافرات، كل ذلك سببه ضعف الإسلام في قلوب أهله. وإلا فإن الإسلام أمره عظيم، أمره عظيم. ضربت لكم به مثلا، قال جعفر بن أبي طالب: يا أيها الملك،
كنا نأكل الميتة ونعبد الأصنام ويقتل القوي منا الضعيف، فجاءنا رسول من أنفسنا نعرف صدقه ونسبه، فدعانا إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونهانا عن الظلم والزنا والسرقة وهكذا إلى آخره. فلما استجابوا تغير حالهم، وصارت المرأة ربما مشت من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، لا سارق في الطريق ولا قاطع سبيل ولا منتهب ولا شيء. ذهبت امرأة تشكو سعيد بن زيد إلى عبد الملك بن مروان أنه أخذ أرضا عليها، فاستدعاه عبد الملك بن مروان، فلما قام بين يديه قال أنا أخذ أرض عليها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. قال لا أسألك بينة بعدها، يعني علم صدقه وأنه لا يمكن أن يأخذ ما ليس له، وقد سمع مثل هذا الحديث العظيم. الآن هذا الحديث يملى في المساجد وفي الخطب وكتب في الكتب وكثير من الناس يسمعونه، وهات نصب وغصب وسرقة ونهب للأراضي ولغيرها، للأراضي ولغيرها، لا ورع ولا خوف ولا انزجار ولا حياء ولا شيء. ما السبب؟ ضعف الإسلام في قلوب أصحابه، وإلا فإن المسلم حقا ظاهرا وباطنا يده محفوظة عن إطلاقها في غير طاعة الله، رجله مصانة عن المشي إلى ما يغضب الله، لسانه محفوظ عن الكلام فيما يكرهه ويأباه الله، بصره يغضه عن كل ما حرم الله، سمعه محفوظ إلا لسماع ما يكون نافعا له في دينه ودنياه. هذا هو المؤمن كامل الإيمان. نعم يا عباد الله، وفي الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ماذا ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها. توفيق. إذن حين تشكو من جارك، حين تشكو من ابنك، حين تشكو من زوجتك، حين تشكو من أبيك، حين تشكو من صاحبك، حين تشكو من ولي أمرك، حين تشكو من مجتمعك، انظر إلى حالك أنت، ربما غيرك يشكو منك كما تشكو. الزوجة تشكو منك، والابن يشكو منك، والأب يشكو منك، والجار يشكو منك، وولي الأمر يشكو منك. ما السبب؟ ضعف الاستقامة وضعف الاستجابة لله ولرسوله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من الأوامر. فحياة الإنسان حقيقة كما يريد الله سبحانه وتعالى ويحب، وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا في هذا الإسلام. قد يقول قائل هذا أمر يصعب التزامه، صحيح يصعب التزامه، لكن يا أخي إن أخطأت فتب وتحلل، وإن فرطت فعوض، وإن قصرت فبادر. المصيبة أن الناس محلك راوح كما يقولون، الخطب في المنابر والأحاديث في الكتب والدفاتر والمحاضرات يلقى فيها ويذكر بما يلزم، وإذا بالمغني هو المغني. قد سمع قبل 10 سنين وأنت تقول الغنى حرام، وإلى بعد 10 سنين هو يغني والمتلفز يدلفز كأن الكلام على غيره، والمختلط بالنساء مختلط بالنساء، ونهاب الأراضي نهاب للأراضي، والسارق سارق، والمرتشي مرتشي، يعني كأن الكلام على غيرهم. ورحم الله الذي قال كأن الموت على غيرنا كتب، أيها الناس كأن الموت على غيرنا كتب. لا يا أخي، لو أننا نستقيم على شرع الله سمعنا الأمر كأنه يعنيني. يا أيها الذين آمنوا، أي خطاب في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إلى غير ذلك أنت داخل فيه. وهكذا كما يعرف طلاب العلم بدخول الألف واللام، لما تجد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصائمين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات، أنت تدخل في هذا الخطاب. يجب أن تكون مسلما حقا ومؤمنا حقا وقانتا حقا وصادقا حقا ومنفقا حقا وحافظا لفرجك وسمعك وبصرك حقا وذاكرا لله عز وجل حقا. ويجب أن تكون امرأتك كذلك وأختك كذلك وأمك كذلك، ويجب أن يكون ابنك وأخوك وجارك كذلك. لكن الخلل أننا نرى أن القرآن يخاطب غيرنا، وإلا القرآن يخاطبنا نحن. لماذا انتشر الكذب؟ لأن المسلم ما يستحضر معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر لجميع المؤمنين من الجن والإنس والعرب والعجم في الزمن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الزمن الذي يدركهم فيه الدجال. أمر مستمر وواجب وحتم، فينبغي للمسلم أن يلتزم هذه الأوامر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تدرون أن بعض الناس يقرأ هذه الآية وهو يعبد قبر، وربما كتبها في المحراب حق المسجد، ويكتب في المحراب حق المسجد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العلي العظيم، ويعتقد أن الله في كل مكان. ضعف الاستقامة، ضعف العمل بالإسلام، ضعف تعظيم الإسلام هو الذي سبب لنا ما نحن فيه من الذل والهوان. أي والله، وإلا والله وألا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا وعد الله. إذن يا أيها المسلم، يا من تشكو من ولي أمرك، يا من تشكو من جارك، يا من تشكو من زوجتك، يا من تشكو من البعيد والقريب، انظر لنفسك أنت، غيرك يشكو منك، غيرك يشكو منك. وإلا لو أصلحت نفسي بطاعة الله، وأنت تصلح نفسك بطاعة الله، والجار يصلح نفسه بطاعة الله، والمرأة تصلح نفسها بطاعة الله، صار المجتمع صالحا والمجتمع مستقيما. لكن الواقع أن كثير من الناس خلاف هذا الأمر بسبب الزهد في طاعة الله عز وجل، بسبب الخلود إلى الدنيا. الخلود إلى الأرض هو أعظم سبب، وإلا فإننا نجد أن الله عز وجل في كثير من المواطن يربط الإيمان به مع الإيمان باليوم الآخر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. ماذا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يربط الله عز وجل بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا استشعر أنه عبد لله عز وجل بادر إلى رضوانه، وإذا استشعر اليوم الآخر بادر إلى الاستعداد له. لكننا ضعفاء في التزام أمر الله والابتعاد عن نهيه، كما أننا ضعفاء في استحضار ما سيكون في ذلك اليوم العظيم المشهود، اليوم الآخر. فأعظم أسباب فساد بني آدم أنهم يخلدون إلى الأرض ويركنون إلى الأرض، إلى هذه الدنيا الفانية وإلى هذا المتاع الزائل. ولذلك تميل أنفسهم إلى المعاصي والشهوات والشبهات، ويشتد حالهم إذا دعوا إلى الطاعات، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ألا تعلم أيها المسلم أن القلب يقسو بمعصية الله وبالإعراض عن ذكر الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ذكر أهل العلم أن سبب الغين الذي يقع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشغل بتجهيز الجيوش وبقضاء حوائج المسلمين وبغير ذلك من الأمور، ربما عن بعض الصلوات والأذكار. أما أنت تشغل عن ذكر الله بمعصية الله، ثم تقول قلبي منشرح، وقلبك يكسو إذا سمع الطاعة وينشرح إذا وجد المعصية. لا، لابد أن تغير من أسلوبك وتغير من حالك. إذا كنت تنشرح إذا صليت، إذا كنت تنشرح إذا قرأت القرآن، إذا كنت تنشرح إذا حضرت مجالس الذكر والعلم، إذا كنت تنشرح برؤية الصالحين، إذا كنت تنشرح بنصرة الإسلام والمسلمين، فاعلم أنك على خير. وإذا كان العكس فالعكس. هذا هو، هذا هو. كثير من الناس الآن ينشرح صدره للأغاني، إذا سمع الأغنية يقول ارتحت انبسط، إذا جلس في مجالس التخزينة من بعد العصر إلى منتصف الليل انشرح انبسط، إذا هو فوق الشطرنج والدمنة وكرة القدم انشرح انبسط، دخل المسجد ضيق ضيق، إذا تأخر الإمام عن إقامة الصلاة لصلاة ركعتين أو ما تيسر قبل الصلاة المكتوبة قال: يا أخي عجل أقم الصلاة. وإذا طول الإمام قليلا وإذا به يخرج مكفهر الوجه كأنه لطم في صلاته، لأن الصلاة طالت وما هو متعود، هو مشغول بغير الصلاة. إذا صحت امرأته أو ابنه للعمل مباشرة: جزاكم الله خير، الله يصلحكم، هكذا كونوا، نبهوني. وإذا قالوا لكم صلي الفجر ابعد مني، وربما ركلهم وربما سبهم وربما تسخط. كم من امرأة طلقت بسبب إيقاظ زوجها لصلاة الفجر، وكم من امرأة طلقت بسبب أمرها لزوجها بطاعة الله، وقليل ما هم الذين يفرحون بالمرأة الصالحة. نعم يا عباد الله، إذا لا نشكو مما نحن فيه من مكر الكافرين، ولا نشكو من مكر الجن والشياطين، ولا نشكو من أذية الجيران، اشرب بيمينك ابني اشرب بيمينك، ولا نشكو من هذه كلها. لنشكو من أنفسنا لنشكو من أنفسنا التي سببت لنا ما نحن فيه من الذل والهوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلب فأيما نعم قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. فتأمل نفسك أنت ممن ينكت فيه النكت البيض أم النكت السود؟ كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا بمحبة الطاعة، ببغض الطاعة. إذا كنت من أصحاب القلوب النظيفة أحببت الطاعات وما إليها، وإذا كنت من أصحاب القلوب المريضة المسودة أبغضت الطاعات وما إليها وثقلت عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وما هي أخف الصلاة على المؤمنين؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر المؤمن المحب لله والمحب لرسول الله والمسارع إلى مرضات الله أسهل صلاة عليه وأكثر صلاة ينشرح فيها صلاة الفجر، لأن سعادته في طاعة الله عز وجل، فجازاه الله بذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والسبب في ذلك أن الشيطان يعجز عن التمكن من هذا الإنسان، بينما الذي بيصلي الفجر مربوط عليه من الشيطان، ويصبح سمعه مكانا لقضاء حاجة الشيطان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم إذا هو نام فيعقد على قفاه ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة أمامك ليل طويل فارقد. سبحان الله، ربما ينام من أول الليل وما يقوم، وربما سهر من أول الليل على المعاصي والدشوش والواتساب والتليجرام وإلى غير ذلك ولا يقوم. ما السبب؟ السبب أنه قد ربط عليه من الشيطان. إذا سمع الأذان يكون سمعه له خفيفا وثقيلا في نفس الوقت، يضيق منه الصدر، بينما المؤمن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام، وربما نام قبل أن يغتسل. قالت رضي الله عنها: فإذا سمع الأذان وثب ولم أقل قام. تقول لم تقل قام، وإنما كان يثب وثبة فيصب عليه الماء ثم يخرج إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. أما الآن صحي هذا الآن، بعد قليل بعد قليل بعد قليل أقيمت الصلاة، اركع الركعة اركع الحق الركعة الأخيرة، يبادر هذا إذا كان على خير. أما إذا كان على شر وضير فبعد. أين نحن يا عباد الله؟ أين نحن من محبة الله؟ أين نحن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من تعظيم هذا الدين؟ هذا الدين لابد أن نأخذه بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وما المراد أنك تأخذ كرتون ثقيل تحمله، وإنما المراد أن هذا الدين يؤخذ بقوة ويتمسك به بقوة، تكون فيه صلبا غير مزحزح. فرحك بطاعة الله وحزنك بمعصية الله، هذا هو الذي يكون موفقا في الدنيا والآخرة، والله المستعان. عباد الله، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. انظر إلى حالك، انظر إلى ما أنت فيه، إن كان في حسن فلا والله لا يمكن أن يغير الله هذا الحسن، بل يزيدك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا كنت في معصية فلا يمكن أن تغير مما أنت فيه من ضيق الصدر وقسوة القلب وما يلي ذلك إلا بالتغير. إذن المسيء يحتاج إلى أن يتغير فيغير الله عز وجل حاله إلى الخير، والمحسن يحتاج أن يحافظ على إحسانه حتى لا يغير الله عز وجل حاله إلى الشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه آية عامة وقاعدة عظيمة يسير عليها المؤمن كما يسير عليها المذنب. المذنب ينبغي أن يجعلها تجاهه. ابتلاه الله بأموال الربا، ابتلاه الله عز وجل بسماع الغناء، ابتلاه الله عز وجل بالبعد والإعراض عن الكتاب والسنة، هو بسبب ما هو عليه بنفسه. إذا أردت أن يغير الله فغير حالك الذي أنت عليه. المؤمن كان منشرح الصدر يشعر بسعة الرزق وهدوء البال حصل عليه الأذى يغير ما بنفسه بتوبة نصوح. ما نشعر بعض الأذى الذي يأتينا من أقاربنا، من أباعدنا، من زوجاتنا، من أبنائنا، ربما نكون نحن سببه، نحن سببه. قال بعض السلف: إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي. يعرف معصيته في خلق دابتي. وقال بعضهم: إني لا أعرف معصيتي في خلق امرأتي. يخرج من بيته وامرأته تبتسم له وتودعه، يرجع من شأنه وإذا بالمرأة قد تنقصت عليه. ما السبب؟ لو راجع نفسه وجد أنه قد عصى الله عز وجل أو قصر في طاعة من طاعات الله عز وجل. فيكون في مثل هذه المسائل هي كفارات، من جهة كفارات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجريء. قال: فتنة الرجل في زوجه وبيته وولده. قال عمر: لا، هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. إذن بعض الفتن هي كفارات لذنوبنا، لمعاصينا، لتفريطنا، لا سيما في باب اللمم. أما الكبائر جمهور أهل العلم أنه يجب التوبة منها، فإن كانت الكبيرة فيما بينك وبين الله يجب أن تتوب بالبعد عنها والإقلاع عنها والعزم على عدم العود إليها. وإن كانت الكبيرة بمظالم بينك وبين العباد فيكون التوبة منها مع ما تقدم بالتحلل منهم ورد المظالم. فهذا هو الذي يستقيم به الحال ويصلح به المآل. فالله الله عباد الله في الإقبال على طاعة الله عز وجل. ألا وإن من أعظم وسائل إصلاح الحال والمآل طلب العلم. طلب العلم، والله لا يزهد في طلب العلم إلا رجل ما عرف قيمة هذا الدين الذي نحن عليه. يمين، لست بحانث فيه ولا بكاذب فيه، لأن هذا الدين هو العلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فاحرص إذا وجدت مكان فيه علم احضر يا أخي واستفد. تقول: أنا معي عمل. خلاص اعمل في نهارك واحضر في ليلك، اجعل لك وقتا مع سماع القرآن وحفظه وتدبره، اجعل لك وقتا في سماع الدروس العلمية، اجعل لك وقتا في القراءة. أما إعراض كل هذه مصيبة. لو سألت كثير من أنفسنا الآن: كم قرأت في السنة من كتاب؟ ربما في 20 سنة 30 سنة ما قد قرأ كتاب. يا سبحان الله، يقرأ الصبح في ليل نهار وما قد قرأ كتاب الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا القول المفيد. في شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين مثلا، أو الواسطية، أو كذلك على ماذا المبادئ المفيدة في التوحيد والعقيدة، أو ما قرأ من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، أو ما قرأ الأربعين النووية أو من عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. أين أنت يا أخي؟ اتق الله. كيف ستعرف دينك وأنت عمرك الآن في الثلاثين في الأربعين في الخمسين ما قد قرأت كتاب ولا قد حضرت درس؟ ما هكذا والله. كان السلف رضوان الله عليهم يرحلون من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العراق، من جميع الجزيرة العربية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس جاء من البحرين، أي من قطر الآن، وأهل اليمن جاءوا من اليمن، وابن حجر جاء من حضرموت، ووافد المهرة، وكم وكم وكم. والآن المساجد موجودة، والعلم موجود، والكتب موجودة، وصاحبنا ولا في يوم كلف نفسه أن يقرأ كتاب أو يستفيد مسألة من المسائل. يأتي عليه الصيام وهو ما قد عرف الصيام ولا أحكام الصيام، بل أعظم من ذلك الصلاة. أسألكم سؤال ولا أريد الجواب عنه، من منكم تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم؟ إذن أنت أخذت صلاتك من أبيك مقلدا له، من أمك، من جارك، من إمام مسجدك، ولا تدري لماذا يرفع ولا لماذا يخفض ولا ماذا يقرأ ولا ماذا يقول. ما هكذا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيت من يصلي. يأتي الحج، صاحبنا يتكلف بإجارة الحج وبأموال الحج، ثم يذهب ما يكلف نفسه قراءة منسك من المناسك التي ألفت، حتى حديث جابر من عبد الله الذي أخرجه مسلم بطوله ما يكلف نفسه أن يقرأ هذا الحديث وما فيه من الأحكام، ويقول أحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى باب الزكاة، التجار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الفجار إلا القليل. التجار أحدهم أمواله في البنك وما يعلم أن هذا لا يجوز وأن الربا لا يجوز، يريد فقط يكثر. الثاني يتعامل بالربا وما يعلم، ما يعلم. أصحاب الصرفة، أصحاب كثير من الأعمال لا يعلمون أنهم يتعاملون بالربا، لا يعلمون أنهم يتعاملون بالغرر، لا يعلمون أنهم يعصون الله. ما السبب؟ يفتح أهم شيء أن أفتح صرافة وأكسب. لا يا أخي، قبل أن تفتح الصرافة تعلم أحكام الصرف، أحكام الصرف. قبل أن تفتح التجارة تعلم أحكام البيع والشراء، تكون بعيدا عن الغرر وعن الغش وعن المخادعة وعن المكر وعن غير ذلك. هذا هو المطلوب. كذلك الذي هو حاكم أو قاضي ينبغي أن يقرأ الآداب السلطانية وما في بابها، لكن لا، يذهب يأخذ له شهادة ويذهب قاضي على الناس، ولا والله يدري ما مبادئ القضاء وما نهاية القضاء. رئيس الجمهورية يطلع رئيس جمهورية وما يدري كيف يسوس البرية. كان الرؤساء في الزمن الماضي والملوك والأمراء هم أئمة الناس وخطباء الناس وعلماء الناس، والآن كأن الأمر على غيرهم. فالله الله في تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم الدين الخالص. وأعظم من ذلك، كثير منا الآن ما قرأ كتاب التوحيد ولا علم آيات التوحيد، تجده يمرض، ذهب إلى الساحر. والله عز وجل يقول ولكن وما يعلم ماذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهكذا يعظم القباب والمشاهد. لا يا مسلم، يا مسلم انتبه لنفسك وعظم دينك وارغب إلى ربك وتعلم هذا الدين عند أهله. إياك أن تطلب العلم عند حزبي أو عند صوفي أو عند رافضي، أطلب العلم عند أهل السنة والجماعة الذين حالهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا هو، بارك الله فيكم. ونحن بحمد الله في هذه المدينة في دروس مستمرة في مسجد الصحابة في إسكان الجيش، دعوة إلى تكثير السواد وإلى حضور مجالس الذكر. قد مرت علينا بحمد الله عز وجل أكثر من سنتين. كيف لو أنت كلفت نفسك حضور بين مغرب وعشاء في هذه السنتين؟ كم قد قرأنا من كتب، وكم قد سمعنا من أحاديث، وكم قد استفدنا من مسائل، وما الذي نقص الذين يحضرون، وما الذي ربحه الذين يغيبون؟ ما ربحوا شيء، والله ما ربحوا شيء. ربما إذا جلس في بيته يشرب قهوة مع امرأته، امرأته فلانة قالت وفلانة فعلت وفلانة طلعت وفلانة نزلت وفلانة لبست وفلانة خلعت، ومن هذا الكلام. وإذا جلس مع صاحبه في سمرة أو دكان، السعر طلع السعر نزل، الدولار خرج الدولار، هكذا يرجع مهموم مغموم. وإذا جلس مع السياسيين يرجع في حالة يرتلها، الحوث انتصر، الأخوان يمكرون، المؤتمر طلع، الاشتراكي نزل، الانتقال فعل، يعيش مهموم مغموم. فعليك بمجالس العلم، مجالس العلماء، إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صحبنا التجار عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. من الآن اعزم في هذه الليلة على أنك تحضر بين مغرب وعشاء إلا لحاجة ملحة، وإن كنت ممن يستطيع التفرغ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير ذلك، فتفرغ لطلب العلم، يرفعك الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن عجزت فلا أقل من الشيء اليسير أن تتفقه في دينك، وأن تتعلم ما يرضي ربك سبحانه وتعالى، وأن تتعلم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تبادر إلى كل خير، وأن تحذر كل شر وضير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا كان من كلمة بعد الأذان فتكون لأخينا صادق القاضي حفظه الله، والحمد لله رب العالمين.